في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم فيه وتعرضنا لقضية القنوط، وقلت عشان اللي كان غايب زي سعادة الباشا اللي هيقرأ كتاب الحازمي هيفهم من كلام الحازمي انه بيؤكد سنية قنوط الفكر، وانا قلت انا هيبقى لي وقفه بعيده عن موضوع الاصول لكن لازم اقف معاكم لان دي قضيه ما ينبغي انها تمر كده. الحازمي قلت لكم ما تنسوش، ودي مساله لازم تتعلموها في حياتكم، ان وانتم بتتناولوا القضايا الفقهيه لابد ان انتم تبقوا عارفين مذهب صاحب الكتاب، لان ده بيبقى له يعني دخل كبير جدا في توضيحه وتفسيره وبيانه وتناوله للأدلة. ما في شك انه لما هيجي يرجح ولا يفسر ولا يبين هيغلب عليه مذهبه، هيغلب عليه مذهبه، ودي مسألة خطيرة جدا قلامة، وانا بقولها بمن فيها وفي. بقول اني قلما كذب فقيها كمذهب بمذهب يتناول قضية من القضايا بحيث قلما تجد هذا. ولذلك كل كتب العلم وانت بتتناولها لابد تبقى حاطط عينك على مذهب صاحب الكتاب. ويمكن قلت في المحاضرة السابقة ان في بعض القضايا التي تناولها الامام النووي وهو بيشرح صحيح مسلم انا اعتبرته انه بيلوي النص ويتخانق معاه كده علشان يطوعه للمذهب الشافعي. فانا وقفت مع هذه القضيه بالذات ليه؟ لانها قضيه ملحه بتحصل دلوقتي في مساجدنا كل يوم، فمش عايزك تخرج واحنا بنتكلم في قضايا ناسخ ومنسوخ، لكن تخرج وانت حامل حكم انا بعتبره خطأ وليس بصواب، حكم خطأ وليس بصواب. وعشان كده كان لابد ان انا اراجع كلمة او اراجع قضية القنوط في الصلاة، خاصة انها جت في الكتاب موجزة، يعني زي ما احنا شفنا في المحاضرة السابقة النصوص كانت جاية مش اولا مش كاملة، مش جاية كل النصوص، ثانيا ما فيش عليها شرح ولا بيان، ما فيش اخذ ولا رد. بل علقت في المحاضرة السابقة على بعض التعسفات اللي انتوا شفتوها اللي وقع فيها الحازمي، بل على بعض غض الطرف، يعني احنا شفنا ان هو بط في حديث فنظر الى اول الحديث ولم ينظر الى اخره. الكلام ده لو قلت لكم تخيلوا بالكم منه جامد. ومن هنا انا عايز اتناول كلمة قنوط وبعدين اشوف ورودها في السنة وفي القرآن، وبعدين نقول معاني الكلمة دي ايه، وبعدين من خلال ما هنفهم معاني الكلمة دي هننقل على ورودها بقى في الاحاديث وايه المراد دي الكلمة دي في الأحاديث. لأنه لما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاته، ما تاخديش الكلمة دي وهتيجي حديث كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاته فيروح واخده دليل. طب أنت قلت لي الأول معنى يقنط إيه؟ طب بعض شرحت حديث راح شارح الحديث ده يقنط في صلاته أي يخشع في صلاته، ده وارد؟ ده وارد. وعشان كده لازم تفهم معاني الكلمة. وزي ما قلت لكم يمكن وانا في ناحية الاعتقاد ده لما لقيت واحد بيكفر نبي الله موسى، واخد بالك؟ وهو مش نبي الله موسى، هو كان بيكفر كل الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من ضمن الأشياء اللي قالها وهو يكفر نبي الله موسى إنه يقول موسى كفر باعترافه انه لما سئل عن ذنبه قال فعلته اذا وانا من الضالين. فراح بس الكلمة الضلال وراح واخدني بالقرآن وقال لي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش معنى الضالين؟ قلت له كافرين. قال لي اذا لما يقول نبي الله موسى وانا من الضالين يبقى هو من الكافرين. فده باعتراف موسى. فقلت له امام الجالسين ان حضرتك فاضل لك بردعة وعلو درسيم وتبقى حمار كده على طول. قلت له يا ابني لماذا اخذت هذا المعنى او صرفت كلمة ضالين هنا على نفس المعنى التي وردت في الفاتحة؟ من قال لك هذا؟ كلمة قلت له كلمة امة مثلا في القرآن الكريم لما ربنا قال كنتم خير امة هل هي تفسر بنفس المقياس اللي فصف به قول الله سبحانه وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة؟ لا يمكن تقول لي كلمتين زي بعض بالاثنين يحملوا معنى واحد. ده كلام ما يقولوش غير حمار واحد ما فهمش حاجه في اللغه العربيه خالص. فكلمه الضلال عندي في القران الكريم بتاتي او في اللغه حتى العربيه بتنصرف الى معاني الثلاثه. بتاتي في مقابله الايمان ويكون معناها الكفر. بتاتي بمعنى الهلكه والهلاك كما قال الله سبحانه وتعالى وقال واذا ضللنا في الارض كان معناها كفرنا. ضللنا بمعنى هلكنا ومتنا. وتأتي بمعنى الضلال بمعنى الخطأ لما الإنسان يقول ضلال في الطريق يعني أخطأ في الطريق. وهذا ما قاله نبي الله موسى فعلته إذن وأنا من الضالين أيها أنا من المخطئين. إذ أن موسى ما كان متعمد أن يقتل الرجل. إذن أنا مش كل حديث هيجي يقول لي قالت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي يخلص يبقى هاخد برضو الكلمة دي على معنى واحد. لا ده هي ليها معاني. ويمكن هتلاقي اهل العلم قالوا ان معاني كلمه قنوط العباد الاخلاص القيام طول القيام الطاعه الخشوع الصمت الخضوع الدعاء. ليه انت كل حديث هتتناول فيه الكلمه تحطها في 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 معنى الدعاء فقط؟ من الممكن ان تكون حامله لاي معنى من المعاني الاخرى. فلما ربنا قال للمسلمين في الصلاه وقوموا لله قانتين يعني ايه؟ يعني وانتم بتصلوا ادعوا. كان قصد الايه كده كان معنى قوموا لله قانتين صامتين. والصحابه فهموها امرنا بالصمت ونهينا عن الكلام. يبقى هو مش كده ولا ايه؟ فحد يقدر ياخد الايه دي ويقول لي ان هذه الايه فيها دعوه صريحه واجابه للدعاء في الصلاة؟ ها؟ يبقى احمر كده على طول. لان الكلمة لها اكثر من معنى. ومن هنا بقى بدأنا نفتش عن الكلمة في القرآن الكريم ومعاني الكلمة دي في القرآن الكريم وتغير هذا المعنى. فوجدنا انها وردت في سورة البقرة مرتين، وردت في سورة آل عمران مرتين، في النساء مرة، في النحل مرة، في سورة الاحزاب مرتين، في سورة الزمر مرة، في سورة الروم مرة، في سورة التحريم مرة مرتين. إذا تعددت موضعها في القرآن الكريم وهي كلمة واحدة في كل موضع أو في بعض المواضع صحيح كان المعنى بيتفق وفي بعض المواضع كان المعنى بيختلف. فهي لم تأتي في كل هذه المواضع بمعنى واحد. ومن هنا هتكتب أنت عنوان عندك علشان تبقوا عارفين ده بحث اللي انا هعمله لك ده بيتاخد بيه الاستاذيه في كليه اصول الدين. يعني الراجل اللي معاه دكتوراه يروح يقدم البحث ده يقولوا له متشكرين بقيت استاذ خلاص. لانه تلمست فيه منتهى الدقه. وانا كنت عايز اعمله كتاب يعني انا مش فاضي للكتب. اما شايفكم بصين الازازه ليه طيب بص خلاص. فبحث طيب يا ريت يعني تحرصوا على انكم تكتبوه كده بالكلمه واضحه. فنيجي نكتب العنوان طبعا القنوط ده اعمله بحث خارجي بعيد عن اللي احنا كاتبينه. ده اعمله في مثلا بتكتب في كشكول خليه في الاخر، بتكتب في ملزمه خليه في الاخر، تكتب لك مثلا بتاع 10 علشان يبقى بحثك او احنا ماشيين في الناس والمنسوخ ورا بعضين كده، ده موضوع يبقى على جنب كده ليك. خلاص هو مفيش يا ابني ما تولع البتاعة دي.
انا ولع
ما تشغل مراوح دي. ايه ده تعالى شغل مراوح فوق منه وخلاص على كده. ايه ده يا ابني؟ بص انا بقيت ماي شغل يا ابني شغل يا عم شغل. الله ليه هو ايه ده انت هتموتنا كده؟ مش محاضرة احنا عليه فورد بقى. ايوه كده الله يديك شاف. وانت شغلتها بطيئة كده ليه؟ شغل يا ابن المروحة الله يديك شغل بعيدة. ده انا بقيت مرة حرانين ولا ايه؟ ولا انا ولا الوعد العراف تحرك في النغبر الرسول طبعا. هنكتب الايات التي وردت فيها كلمة قنوط. ايوه انا بقول كل قنوط قنوط بصفة عامة. قنوط طبعا بتكتب بالتاء. القنوط بالطاء يعني الياء. فهنقول طبعا الايات التي وردت فيها كلمة قنوط في القرآن الكريم. وطبعا ومعناها في كل آية. الآية الأولانية في سورة البقرة وهي الآية رقم 116 وهي قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. طبعا قانتون دي خط تحتيها خط فسرها ابن عباس كل له قانتون المصلون. يبقى ابن عباس فسر او كان راي ان معنى القنوط هنا ايه؟ الصلاه. فسرها عكرمه وهو تلميذ ابن عباس مقرون بالعبوديه. خلاص يبقى فسر القنوط على معنى الاقرار. فسرها سعيد بن جبير مخلصون عشان يوريك ان يعني الكلمه ها واحده لكن شوف المعنى اللي كل واحد ذهب اليه. فسر الربيع بن انس قائمون له يوم القيامه كل له قانتون يعني قائمون لله يوم القيامه. فسر السدي مطيعون اي مطيعون لله يوم القيامه. اذا شوف شوف كم معنى في الكلمه. ما تجيش انت تمسك لي معنى واحد وتروح تطبقه على كل ايات القران. كان الايه الواحده بيختلف فيها في معنى كلمة. عايز انت تجيب معنى واحد لكل الكلمات كل كلمة تكون على مستوى القرآن الكريم امر دوف للعجب. فنكتب الكلام ده فنقول قال ابن عباس مصلون وقال عكرمة مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير مخلصون وقال الربيع بن انس قائمون له يوم القيامه وقال السدي مطيعون له يوم القيامه اثنين رقم واحد لفجر اثنين في سورة البقرة الآية رقم 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين كان معناها ايه؟ صامتين. ليه؟ لان الايه دي الحديث باين انه بنزولها الصحابه قالوا امرنا بالصمت ونهينا عن الكلام، يبقى اتفسر قانتين بمعنى ايه؟ صامتين. صامتين، جبنا التفسير ده منين؟ من السنه، امرنا بالصمت ونهينا عن الكلام. ثلاث الآية رقم 17 في سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فاجد عامك في الآية ايه؟ الصابرين والصادقين والايه؟ والقانتين. فصار أهل العلم بالطائعين الخاضعين، يبقى فسرت بالطاعة والايه؟ والخضوع. أربعة في سورة آل عمران الآية رقم 43 في قول الله تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فسرها أهل العلم اقنطي لربك أي أطيعي في خشوع، يبقى هنا الطاعة مع الخشوع. خمس في سورة النساء الآية رقم 34 في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات هنا فسرها اهل العلم ايه؟ بقولهم مطيعات. ستة في سورة النحل الآية رقم 120 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فسرها أهل العلم خاشعا مطيعا. وخلي بالك بيوريك إن الغلبة في معنى الكلمة دي الخشوع والطاعة، خلي بالك من الحتة دي قوي الغلبة، لأن لو حبوا يفسروها بالغالب مش هيفسروها بالدعاء، ده الغالب بمعناها اللي إيه؟ وخلي بالك من الحتة دي قوي. خلاص؟ سبعة سورة الأحزاب الآية رقم 31 في قول الله تعالى ومن يقنط منكن 31 ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنط أي تطيع وتستجيب، تطيع وتستجيب، يبقى فسرت هنا بالطاعة والاستجابة. ثمانيا سورة الأحزاب الآية 35 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات معطي الآية وعنباء الخاشعين والخاشعات إلى آخر الآية 10 صفات. يبقى القانتين والقانتات الطائعين والطائعات في سكون، هكذا فسرها أهل العلم. في سورة الزمر وركز على المعنى اللي هقوله لك ده قوي عشان معنى في منتهى الدقة وله دخل في فهم القضية وفهم الأحاديث. احنا لسه بنا مش ماشيين بالترتيب، هو الروم الأول ولا الزمر يا شيخ؟ جاي عامة هقولها لك يعني. في سورة الزمر في قول الله تعالى في الآية رقم 9 أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما من عشان كده هي كانت فاتت وانا استدركتها صح، ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ايش معنى قالت آناء الليل ساجدا وقائما؟ قالت آناء الليل، قالت وهو ساجد وهو راكع، تفسر قول بايه؟ بتدعو انت راكع؟ الله يكرم والديك. ولذلك كما يفسر قانتا بمعنى ذاكرا، انت تذكر في ركوعك ذكر، في سجودك ذكر، في قيامك ذكر، ولا انت وانت واقف في الصلاه كنت بتدعو ربنا ذكر، مش تاكل القران ولا ذكر. ففسروا اما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه، فسروا قانتا بمعنى ذاكرة في سجوده وقيامه. ولذلك ابن كثير بيقول القنوط هو الخشوع في الصلاة والذكر، الخشوع في الصلاة والذكر خلاص. ولذلك لما يقول النبي كان يقنط في صلاته سهل أو ان احنا نقول انه يخشع او يذكر، مش كده؟ كل ده وارد ولا مش وارد؟ مش معنى خدوه على الدعاء فقط وصلت. في سورة الروم اللي فاتتنا في الآية رقم 26 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. معنى قانتون كما قال أهل العلم خاشعون وخاضعون. في سورة التحريم في الآية رقم 5 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات. ايوه اخوك مؤمنات ناس قانتات اي طائعات خاشعات في صورة للتحريم الآية رقم 12 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت منا القانتين معناها الطائعين الخاشعين. يظهر لنا مما سبق أن كلمة قنوت قد تعدد ذكرها في القرآن الكريم وتعددت كذلك معانيها. ولذلك نظمها الحافظ زين الدين العراقي في أبيات من الشعر فبين أن لها معان عشرة. سمع كلمة قنوط عشر ايه بصيلي بقى عشر معان. حافظ عليه رحمة الله زين الدين العراقي راح كاتب بقى ايه الكلام ده عشان الناس ما تقعدش تخنق الكلمة في معنى واحد. فقال أبيات جميلة أوي. قال ولفظ القنوط اعدد معانيه تجد مزيدا على معان مرضية دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية سكوت صلاة والقيام وطوله كذا الطاعة التقية. تقعد بقى تعد اللي قاله ده في الابيات دي هتلاقي ان كلمه قنوط ليها مع الدعاء والخشوع والعباده والطاعه واقامه الطاعه والاقرار بالعبوديه والسكوت والصلاه والقيام وطول القيام. كم معنى؟ لما تقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاته فين دلالة السياق؟ فين قرينة القرينة الموجودة في نفس الحديث؟ فين القرينة الخديجية؟ اشمعنى خدتها؟ طب انت هتفسرها بالدعاء؟ قال هفسرها لك بالايه؟ بالخشوع بطول القيام. كان يقنط في صلاتي اي يطيل القيامة فيه. ها؟ مش ده حاصل؟ وعد قرينة بتقول كده يصلي حتى ترمى قدمه. ايه رايك؟ وصلت؟ ودي حاجات لازم تحطوها في دماغك. نعم. وهي فين في الحديث لما يقول لي كان النبي يخمس في صلاة؟ فين هي الصيغة دي؟ الحديث الاخر اللي انت بتقوله ده يا ابني ده كان في الوتر اللي هو ده علمه الحسن بن علي كان يقف في الوتر يقول علمني جدي ده حديث الترمذي كلمات اقمص بهن في صلاة الوتر في صلاة الوتر. خلاص. فعايزين نكتب الابيات دي. خلاص. لازم كتبت انت بقى الحفظ العراقي وكده. طيب. ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد. مزيدا على معاني مرضية. نعم. مرضية يعني كلها مقبولة. دعاء خشوع والعبادات طاعة إقامتها إقراره بالعبودية. حط فوق دعاء واحد وخشوع اثنين والعبادة ثلاثة والطاعة أربعة والإقرار خمس. سكوت حط فيها ستة. صلاة حط فيها سبعة. والقيام ثمانية وطوله تسعة كذاك يعني زيهم ذو الطاعة القنية اللي هو بيعنى بهذا الإخلاص. يبقى دي رقم أي؟ يبقى دي رقم كام؟ عشر. فيكون مجمل المعاني عشرة وهي الصلاة والعبادة والإخلاص والقيام وطول القيام والطاعة والخشوع والسكوت والخضوع والدعاء. ماشي. الطاعة المقترنة بالإخلاص مش لسه نقول الإخلاص. طبعا احنا قلنا ان في احاديث جاءت في الدعاء في الصلاة في واقعة عين وفي مدة محددة. صح. بقول اهو واقعة محددة ومدة محددة. خلاص. احنا عايزين نكتب الروايات دي ونشوف ايه اللي ورا فيها وايه قصتها بالظبط قبل ما نخش في الروايات المفتوحة. خلاص. احنا عندنا الروايات بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو على رعد وزكوان. مش كده. وكان بيدعو لبعض المسلمين وانا هديك لفظ الحديث تكتبه ونتعرف عليه بصورة سريعة كده، لاني طبعا ملوش شرح عندك في كتاب الحديث. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر ابو هريرة اخذ يقوم في صلاته فيقول: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين تسنيه يوسف. وبعدين بيقول اني اصبح ذات يوم فلم يدعف عليه، بل ان في روايات ظل يدعو على راعي الوزكوات. اللي حاصل او اللي كان حاصل ايه؟ ان في ثلاثة اسلاموا وهم الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن ابي ربيعة، وكل واحد من الثلاثة دول كان له قصة. الوليد بن الوليد هو اخ لخالد بن الوليد، خرج في غزوة بدر وكان في صفوف المشركين بالطبع، واصر المسلمون وفدى نفسه ب400 درهم وعاد الى مكة. ولما عاد الى مكة بمجرد ما دخل كده راح اعلن الاسلام. الناس تعجبت منه لسببين. السبب الاول انه كان في المدينة عند النبي، طب ما اسلمش هناك ليه؟ والسبب الثاني انه غيره، فلو كان قد اسلم في المدينه لكفى نفسه الغرب، مش كده؟ فكان له رد طيب جدا انه بين الناس انه خشي ان هو يسلم في المدينه فيقال انه اسلم لجزعه وخوفه، او اسلم حتى لا يغرب. ممكن ناس تروح تطلع الاشاعه دي تقول لك شوف هو اسلم عشان كان مجرد اسير فعشان يفدي نفسه من الاسر، او لقى نفسه هيدفع اسلم عشان ما يدفعش. لا، ده هو استنى لما رجع لهم ودافع كمان خلاص، علشان لما يقول لا اله الا الله لا يكون لمشرك شبهه واحده يطرح على اسلام الوليد، ولذلك اسلامه بيعد من خير الاسلام. خلاص. فاللي حصل انه لما اسلم حبسوا المشركين، خلاص قيدوه، وطبعا ما مكنوه من انه يرجع الى المدينة باسلامه هذا، وحبس في مكة. في نفس التوقيت اللي هنقول واحنا بنحكي قصة سلمة بن هشام وعياش، الاثنين برضو حبسوا، هنشوف سبب حبس كل واحد فيهم ايه. فاصبح الثلاثة دول محبوسين، وربنا يصل الثلاثة اتصلوا ببعضهم واتفقوا على الهرب. ولما هرب خرج المشركون في اثرين يطلبونهم، ومن اجل هذا كان النبي بيدعو لهم. فطبعا هو تواعد هو وسلمة وعياش، استطاعوا فعلا زي ما قلنا الهرب، والنبي علم بخبر هروبهم، وكان ده على وجه التحديد يوم 15 رمضان في صلاة الفجر، اللي فيها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم. خد بالك من اللي هقوله ده، اللي ده بدأ النبي ايه يقضي، لان في روايات هتتفسر على هوى البعض وهي ليها معنى، ان كان معناه ان بدء القنوت كان في صلاة الفجر، فهو بدأ يقنط ما ننساش الكلمتين دول في اول صلاة قنت فيها كانت صلاة الفجر، بنص رواية عن جابر قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة 15 من رمضان فقال اللهم انجه الوليد بن الوليد سلمة بن هشام عياش. خلاص بعد كده ربنا يستضوم وهنشوف ان هم وصلوا الى المدينة، وفيهم اللي لفظ الفاس الاخيرة بمجرد وصولهم، طبعا ما كانش الوليد يعني، لكن هنتكلم خلاص. وعاش بقى الوليد حياته في المدينة، وفي سنة الشرع هجرية مات، وكان موصي النبي انه لو مات النبي كفنه، قال له في ثوب مما يلي جلدك، يعني تكون حاجة تلبسها ملاصقة ليه للأحمق على طول، يعني ما ينفعش في الفانيلا مثلا، الفانيلا الخارجية دي خلاص، هو عايز حاجة النبي يكون بيلبسها على لحم ايه علشان يبقى شيء بيه ها يعني لا. وكم منتصف بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا مات فالنبي كفنه في قميص يخصه. ده كان الوليد. سلمة بن هشام اخو عمرو بن هشام، يعني اذا كان الوليد بن الوليد اخو خالد بن الوليد، فسلمة بن هشام اخو عمرو بن هشام. مين عمرو بن هشام؟ ابو جهل، يبقى اخو ابو جهل خلاص. وابو جهل بتربطه بخالد بن الوليد قرابة، لو تعرفه ولا تعرفوش؟ تعرفوش؟ ها؟ اعرابه اللي هو ايه؟ يا راجل يا راجل، ولاد عم ابو جهل وخالد بن الوليد ولاد عم خلاص، فتربطهم قرابة. فبقول سلمة بن هشام اخو عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل. سلمة بن هشام كان من اللي هاجروا الهجرة الاولى الى الحبشة، وانتوا عارفين اللي هاجروا الهجرة الاولى للحبشة لما رجعوا على مكة يا راجل، اللي هاجروا الهجرة الثانية راحوا على المدينة، لكن اللي هاجروا الهجرة الاولى راحوا على الحبشة مكث وقت لحد ما حلت القطيعة اللي كانت بين المسلمين ومن المشركين والصحيفة، وبدأت الامور كده راحوا راجعين، فانقلبت الامور لأسوأ. ولذلك لما رجع بقى من الحبشة اللي هو سلمة بن هشام الى مكة، على طول ابو جهل راح واخد فيه قرار من اخوه، واخوه الصغير راح حبسه خلاص. ولما خرج المسلمين المدينة ظل حبسه ومنعه من الهجرة الى خلاص. واذاه كثيرة، تعرفين ابو جهل كان غبي وبوس في في مكة لحد ما عاد، شوف بقى وقع غزوة بدر وراح الوليد بن الوليد، وبعدين رجع الى مكة وهو لسه محبوس في مكة لحد ما تواعدوا مع بعض وهربوا. وفعلا خرج خارج مهاجر الى المدينة في صحبة الوليد، ولسه الثالث اللي هيجي الثلاثة خارجين مع بعض خلاص. وبرضه ربنا قدر له انه يحيى في المدينة، وتوفي النبي وهو عايش برضه اللي هو سلمة بن هشام، وخرج مع المسلمين لحروب الشام في خلافة ابي بكر الصديق عشان يقاتلوا الروم، وقتل سنة 14 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب خلاص، في الجهاد قتل، مات مقتولا في الجهاد. قصة سلمة بن شهاب. عياش بن أبي ربيعة أيضا كان رجلا يعني مستضعفا، وأيضا من الذين حبسوا ومنعوا من الهجرة ومنعه أهل وقربات وزوج. ولما وصلوا إلى المدينة عياش لفظ أنفاسه مجرد ما أخبروا كده، جاء واتبع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ أنفاسه الأخيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي قصة الثلاثة. النبي علم بالوحي ان هم خرجوا، ولما هربوا الثلاثة طبعا خرج المشركين يطلبونهم، ولذلك العمال يدعو لهم على طول بال النجاة، انجوا 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 انجوا. وجه في صبيحة يوم العيد، يعني بالضبط قعد 15 يوم الثلاثة دول كان بيدعو لهم وتوقف عن الدعاء ليهم 15 يوم، لكن في دعائه على رعل وزكوان ومضر قعد شهر، عشان ما تخرجش من الامرين 15 يوم. الواحد جاي في صبيحة يوم العيد خلاص وانتوا لا يخلوا البيت ما دعاش. فعمر بن الخطاب بيسأله اليوم ما دعوت، ما مدعيش الثلاثة ليه؟ فقال النبي أو ما علمت أنهم قدموا لهم على باب المدينة، فلهم على أبواب المدينة. دخلوا طبعا معهم بقى الوليد بن الوليد وما إلى هذا. وكما قلت إن النبي توقف، لكن في ثلاث أحيان من العرب النبي ظل يدع عليهم كمالة الشهر، وهم رع وزكوان وقبيلة اسمها عصية وقبيلة اسمها بني الأحيان، والقبائل دي والعياذ بالله غدرت ب70 من القراء. هؤلاء كانوا رجال معروفين بالصلاح، انهم بيحتفظوا بالنهار ويصلوا بالليل. جت القبائل دي او بعض القبائل دي كان بينها وبين النبي عهد، فطلبوا منه مدد، فارسل لهم ال70 من القراء دول، وراح طلع عليهم رعل وزكوان وغدروا بيهم وقتلوهم عن اخرهم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا، زي ما قال انس في حديث صحيح، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على احياء من العرب شهرا ثم ترك. ثم ترك ليه؟ قالوا لانه هنشوف الكلام ده نزل الايه التي في سوره آل عمران، ربنا قال له ليس لك من الامر شيء او يعذبه او خلاص خلص. فربنا قد تدعو عليهم ثم جايز يسلموا مش كده ولا ايه؟ وفعلا جاء منهم من اسلم واسلم منهم الكثير، فظل تدعو عليهم ليه؟ خلاص. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ادعو دي، او هذا هو الدعاء، او دي ملخص القصه عشان تبقوا انتوا عارفينها. دي ملخص القصه. القصه دي طبعا وردت من خلال احاديث، لا نستطيع ان ناخذ هذه الاحاديث نصا في التعميم، تعميم القنوت او استدام، وانما بياخذها اهل العلم، وهذا هو الحق، وهو الدعاء اذا نزل كرب بالمسلمين او اردت ان تدعو على الكافرين. وان طبعا وقع بين اهل العلم خلاف انك حتى لو دعوت على الكافرين ما تخصص اناسا ولا بلدا، خلاص ما تخصصش اناس ولا بلد. ليه؟ جايز الناس دول والبلد دي تسلم، وده موقع خلاف بين اهل العلم، اهل العلم خلاص. فهنكتب الاحاديث دي ونشير الى تخصيصها ونقول انها باللفظ كده خاصه، يبقى انا عندي روايات خاصه. بعد كده هنتقل الى الروايات العامه بقى ونشوف الروايات العامه دي. بعد كده هنتقل الى الروايات اللي خصت على وجه التحديد صلاه الفجر، واشوف الروايات دي هتقول ايه، وده الترتيب اللي احنا ان شاء الله تعالى هنتسلسل بيه في المحاضرة القادمة ان شاء الله. ماشي. يبقى انا هقف عند حتة الروايات الخاصة خلاص عشان نبقى عارفين احنا واقفين فين. ماشي. ده احنا واقفين فين؟ الروايات الخاصة.